صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قال رحمه الله تعالى: لما كان الجهاد ذروة سنابل الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وبتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحارب في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. جهادها إلا بجهاده
حتى يجاهد نفسه على الخروج بعده
حتى يجاهد نفسه على الخروج فهذان عدو فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له في ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس.
هذا الموضع وهذا الفصل عظيم جدا، وهو في مقام شريف من مقامات أهل الإيمان، وهو مقام الجهاد في سبيل الله. وقد وقع الناس في أمر الجهاد في سبيل الله في الأزمنة المتأخرة بين إفراط وتفريط، كغير هذه المسألة من المسائل التي يتناولها طرفان اثنان، أحدهما ينحى بها منحى الإفراط والآخر ينحى منحى التفريط. فالذين نحوا بها منحى التفريط هم ثلة من المتأثرين بكتابات المستشرقين من المستغربين ومن المنتكسين الذين يزعمون أن الإسلام إنما جاء بجهاد الدفاع فقط وليس في الإسلام جهاد الطلب، فخالفوا بهذا المنصوصات الصريحة الجلية الثابتة والتطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم والمفهوم الحق للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله نوعان اثنان. النوع الأول جهاد دفع، وهو ما إذا أتى العدو إلى المسلمين لزمهم دفعه، وهذا أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى حكم أن يقال إذا أتاك العدو ليهلك البلد وأهلها يجب عليك أن تجاهد، هذا أمر مؤكد أنه يجب الجهاد. النوع الثاني من الجهاد هو جهاد الطلب، بأن يطلب العدو وأن يذهب إليه كما في حديث بريدة رضي الله عنه، فيدعى العدو لإحدى الخصال الآتية: إما أن يسلموا فيكونوا مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إخواننا في الإسلام فالحمد لله يكف عنهم. الحال الثاني أن يأبوا فيعرض عليهم الجزية ويبقون في أماكنهم بحال من العهد، يعاهدون المسلمين لأن الجزية تقتضي أنهم معاهدون فيكفون عن المسلمين ويكف المسلمون عنهم. إن أبوا الخصلتين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: فاستعن بالله وقاتلهم. ولهذا كانت رقعة الإسلام إنما بدأت دولة الإسلام في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذية عظيمة في مكة لم يمكن أن يقام معها دولة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم فتح الله له جزيرة العرب ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى جاءت قبائل العرب وأسلمت القبائل العربية داخل الجزيرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أمر بإنفاذ جيش أسامة لقتال الروم، وجاء في زمنه عليه الصلاة والسلام موقعة حنين وهي مع الروم، ثم جاءت غزوة تبوك وهي إلى جهة الروم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما توفي أنفذ الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فواصل أبو بكر وكان من أول ما عمل أن أنفذ جيش أسامة، فقاتل جيش أسامة وغنموا وانتصروا، ثم توالت الفتوحات حتى فتحت الشام ومصر وفتحت العراق، وتوالت الفتوح حتى وصلت في زمن عثمان رضي الله عنه إلى خراسان وأرمينيا. فكيف يكون هذا جهاد دفاع؟ يدافعون عن إيش؟ يدافعون عن المدينة. الذي يقول هذا إنسان لا يستحي، الذي يقول إن الإسلام وصل إلى حدود جنوب فرنسا وإلى حدود الصين يدافعون، هذا إنسان لا يفقه. أشك أن الإسلام دين عام للبشرية، فيجب أن يحمله أهله إلى جميع البشر، وإذا حملوه فسيوجد من يأباه ويقاتل دون دينه ويرفض الحق، فلا بد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالصنف الأول أراد أن يميت الجهاد وأن يخمده وأن يزعم أن الإسلام ليس فيه جهاد طلب. الصنف الثاني الذين لم يفقهوا أحكام الجهاد، الجهاد فيه جملة غير قليلة من الأحكام، يحتاج الإنسان قبل أن يدخل في الجهاد في سبيل الله إلى أن يتعلمها، كما أنه يلزمه أن يتعلم أحكام الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، وأحكام الصلاة إذا أراد أن يصلي. فدخل كثير من الناس وبعضهم من صغار السن في الجهاد في سبيل الله دون علم بأحكامه، فوقع من آثار ذلك أن خولفت أحكام معلومة عند أهل العلم معروفة مضبوطة في الجهاد في سبيل الله عز وجل بسبب الجهل بهذه الأحكام. وهؤلاء مثل من أراد أن يحج ولم يعرف المحظورات في الحج ولم يعرف الواجبات، فحج وملأ حجه بجملة من المخالفات، فقال: ما أحسنت، كان الواجب عليك قبل أن تحج أن تتعلم الأحكام. كثير من المسلمين بسبب الهجمة الإجرامية من أعداء الله تعالى من صليبيين والشيوعيين في الأزمنة المتقدمة والإسرائيليين والروافض وغيرهم يجد، وكل يجد هذا، يجد غيظا عظيما من آثار ما يقع لإخوانه في الإسلام من هذا الظلم العظيم، فيكون عنده حماسة ولديه جسارة في قلبه وقوة فينطلق ليدخل في الجهاد دون علم بأحكامه، فربما قتل من لا يجوز قتله، وربما تعامل مع الأسرى بطريقة لا يحل أن يتعامل معهم بها، وربما اقتحم بلدا لا يجوز اقتحامه، وربما تصرف في بعض الأموال تصرفا لا يجوز، وربما أوقع حدودا لو أنها رفعت إلى قاض شرعي لقال إن الحد هذا يدرأ ولا يقام، فتسبب هذا في شيء من التشويه العظيم للجهاد في سبيل الله. استغل هذا أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى بإعلامهم ووكلائهم المفسدين في البلاد الإسلامية، وصاروا يشوهون أمر الجهاد في سبيل الله حتى يشينوه في أعين الناس، وصار يربط بكلمة الجهاد دائما التصرفات التي فيها عدوان ومجاوزة لحدود الله تعالى، وكأن الجهاد هو هذا. الجهاد أحكام، وجملة من الآيات في القرآن والأحاديث النبوية وما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب الفقه فيه جملة كثيرة من الأحكام يحتاج الإنسان أن يتعلمها. ثم إن الجهاد فيه آداب وله شروط، وثمة أمور يحرم الجهاد معها في بعض الأحيان، فمن ذلك أن الجهاد الذي لا يكون متعيناً على الشخص لا يحل لأحد أن يذهب إلا مستأذناً لوالديه، فإذا ذهب دون استئذان لوالديه في هذا النوع من الجهاد فإنه يأثم، حتى إن بعض أهل العلم قال إن المراد بقوله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، قال إن المراد بأهل الأعراف قوم كان لهم حسنات وخلطوا معها سيئات، ومثلوا بهذا المثال تحديداً فقالوا كمن جاهد في سبيل الله دون استئذان لوالديه، قالوا فمنعه الجهاد في سبيل الله من أن يدخل النار، ومنعه عدم استئذان والديه من أن يدخل الجنة فصار على الأعراف، لأن ذهابه دون استئذان والديه لا يحل، وقد يحتاج والداه له حاجة شديدة، وقد يقتل في الجهاد فيضيع والداه ضياعاً تاماً، ووالداه الجهاد فيهما بنص الحديث واجب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الذي أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد يبتغي بذلك الأجر والمثوبة، قال أتيت تبايع على الهجرة والجهاد تبتغي بذلك فضل الله أو قال وجه الله؟ قال نعم، قال ارجع إلى والديك، وفي اللفظ الآخر ففيهما فجاهد. فمن قال إن الجهاد يحل في كل حالة، ومن قال إن الجهاد بلا شروط، ومن قال إن الجهاد بلا أحكام، فيجب أن تعرف مثل هذه الأحكام. ولهذا هذا الفصل مهم للغاية، لأنه يتناول هذه المسألة ويبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وما حصل منه عليه الصلاة والسلام، وسيترتب على هذا بيان لكثير من أحكامه التي يحتاجها الناس. والقول الفصل الحق ما عليه أهل العلم بأجمعهم من أن الجهاد في سبيل الله كما تقدم نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. معنى جهاد الطلب أن يذهب المسلمون إلى الكفار يغزونهم غزوة، ومعنى جهاد الدفع أن المسلمين إذا غزوا من قبل الكفار لزمهم مدافعتهم، إلى غير ذلك من الأمور التي إن شاء الله تعالى سيأتي شيء من بيانها في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي وبعض الأحكام المتعلقة بتصرفات وتطبيقات أصحابه رضي الله عنهم. فالأمر في مثل هذه الأمور ليس بالسهل، الأمور هذه يجب أن تؤخذ بعلم وأن تؤخذ بفهم ومراعاة للأحكام الشرعية، وأيضاً من الخطأ الكبير أن يتصرف الإنسان تصرفاً يظنه من الجهاد في سبيل الله مما يكون فيه مثلاً قتل للمعاهد. المعاهد لا يحل قتله، وقاتل المعاهد بنص الحديث متوعد بأن يحجب عن الجنة، من قتل معاهداً لم يجد رائحة الجنة، فكيف نسمي هذا جهاداً؟ إذا عوهد لا يحل قتله حتى لو كانت بلده فيها تصرفات تغيظ المسلمين ويفعلون ويفعلون. الأمة هذه أمة وفاء، الرجل أعطي العهد لا يحل أن يتعرض له حتى ينبذ إليهم عهدهم وينتقلون من قسم المعاهدين إلى قسم المحاربين، فيكون لهم أحكام المحاربين لا أحكام المعاهدين. ثم إنه استغل ما وقع من هذه التصرفات استغلالا بشعا جدا، وشوه به الإسلام وفرح به إعلام الصهاينة وأعداء الله عز وجل من الملاحدة في الغرب أو في الشرق، فشوه الإسلام أبلغ تشويه، قال هؤلاء هم المسلمون وهذه طريقتهم، ينقضون العهود وينكثون. فلا شك أن هذه التصرفات تصرفات على غير نهج أهل العلم، وأهلها آثمون لا مأجورون. فالواجب أن تتعلم الأحكام، أحكام الجهاد كما تقدم كأحكام الصلاة. إذا أردت أن تصلي فلا يمكن أن تقيم الصلاة إلا إذا عرفت أحكامها. وخذ هذا المثال الذي يقع من بعض الناس ولا يكون متفطنا لحكم الصلاة، فلو أن إنسانا مثلا لم يعرف أحكام القصر والجمع، ثم جمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقت في حال لا يحل الجمع فيه، ماذا عمل؟ عمل أنه قدم الصلاة عن وقتها، فيلزمه أن يعيدها ويلزم من صلى وراءه أن يعيده، لأنه ما عرف أحكام القصر. وهكذا لو أنه صلى صلاة الخسوف، صلاة الخسوف لا وضع خاص، وهي أن فيها أربع ركوعات كما أن في الركعتين أربع سجودات، فهي صلاة خاصة، فلو صلاها بركوعين اثنين كحال الركعتين المعروفتين لكان بهذا مخطئا، لم يقم صلاة الخسوف كما ينبغي. وهكذا أحكام، فالجهاد أحكام كالصيام كالحج كالزكاة كالصلاة كالوضوء، يحتاج أن يتعرف على أحكامه. أما أن يذهب الإنسان هكذا دون أن يتعلم الأحكام ودون أن يجد إلا من هم من مثله لا يعرفون الأحكام، ولهذا وقعت كثير من المخالفات والتجاوزات بسبب عدم العلم بهذه الأحكام. فالواجب أن تعرف هذه الأحكام حتى لا يأثم الإنسان، بدلا من أن يعود وقد أخذ فضل الجهاد وفضل المجاهدين وإذا به يعود وقد امتلأت صحيفته بدماء سيسأله الله تعالى عنها، وبأحكام تصرفها هكذا من تلقاء نفسه، لو أنه سأل من هو أعلم منه أو سأل القاضية الشرعية الذي يقيمها لقال لا تقام على هذا الحد. وهذا للأسف يحدث حتى في غير الجهاد، يعني حتى بعض الذين يصلحون بين الزوجين في لجان الإصلاح وغيره، إذا لم يكن طالب علم تسبب في مثل هذا، كحالة رجل طلق امرأته فدخل هذا بين الزوج وزوجته وأصلح بينهم، ثم أرجع الزوجة إلى زوجها، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذا وقع بعد خروج الزوجة من العدة، إذا خرجت الزوجة من العدة فالرجل أجنبي لا يجوز أن يطأ المرأة إلا بعقد جديد، فهذا لجهله بأحكام العدة ماذا فعل؟ أصلح بينهما بعد مدة بعد أشهر وقد خرجت المرأة من العدة، فأثر في الزوج وأثر في الزوجة، فرجعت الزوجة، فرجعت المرأة ليست زوجها الآن، رجعت المرأة إلى هذا الرجل وتعامل معها كأنها زوجة، وهذا لا يجوز، لأن العدة إذا انقضت فإنها لا ترثه لو مات، وحكمها حكم الأجنبية تماما، فعليه أن يعقد عقدا من جديد لأن العدة انتهت، وإنما يسترجعها في العدة فقط، فهو إنما يسترجعها إذا كانت في فترة العدة. لكن هذا لما لم يكن عالما بأحكام العدة أرجع امرأة أجنبية إلى رجل أجنبي ووطئها، الرجل يظن أنها زوجته. فمن يدخلون في مثل هذه الأمور، في أمور الجهاد أو في أمور الإصلاح أو في، يجب أن يتعلموا الأحكام، أما أن يدخلوا هكذا بدون علم بالأحكام لا شك أنهم يقع منهم مخالفات كثيرة ويقع منهم تجاوز، وأيضا يؤثر فيهم أناس يستغلون جهلهم وحداثة سنهم ويوجهونهم توجيها على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فجملة من الأفكار التي يغزى بها الناس الآن على خلاف منهج أهل السنة والجماعة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأوسع الذي يقولها جلدا وضربا، ليست القضية هنا مخالفة لقول فلان وفلان على خلاف منهج أهل السنة، لكن هذا الشاب لم يقرأ الواسطية ولا الطحاوية ولم يعرف الأحكام ولم تمر به النصوص، فأتى به هذا المغرر وغرر به وجعله يتبنى أقوالا على خلاف قول أهل السنة والجماعة، فدخل في البدعة وهو لا يدري أنها بدعة. واجب أن تتعلم الأحكام، وأن لا يستسهل الشباب الأمر هذا الاستسهال، وأن يتلقوا من أي أحد، لا يتلقى الأمر والعلم من غير أهله ممن هم من أهل العلم، أو يتلقى من أهل الانحراف والضلال، فالمقام مقام عظيم، والواجب أن يتقى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحكام وفي هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. نسأل الله الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.